أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما يعرب بالإعراب التقديري، وهو على قسمين، لأنه إما إعراب جار وواقع في الاسم، وإما إعراب واقع في الفعل. أما الواقع في الاسم فعلى ثلاثة أقسام. الأول هو المقصور، والثاني المنقوص، والثالث ما أضيف إلى ياء المتكلم. أما الاسم المقصور فقد عرف بأنه الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، وقد شرط في الاسم المقصور أن تكون الألف التي في آخره ألفا لازمة، وذلك احترازا من ألف التثنية في الاسم المثنى، فإنها وإن كانت واقعة في آخره كما تقول الزيدان، غير أنها ليست لازمة لذلك الاسم، لأنها لما كانت علامة الرفع فسوف تزول هذه الألف بزوال الرفع، فإذا عرض النصب أو الجر زالت تلك الألف وجيء مكانها بياء، فلم تكن لازم، ولذلك لا يقال لهذا الاسم إنه اسم مقصور، وإن وقع في آخره ألف إلا أن هذه الألف ليست لازمة. وكذلك احترز عن مثل أخاك في حالة النصب، أي عن مثل الأسماء الستة في حالة النصب، لأن هذه الألف لما كانت علامة النصب فإذا ما عرض ما يوجب الرفع أو الجر فسوف تزول تلك العلامة ويؤتى مكانها إما بواو في حالة الرفع وإما بياء في حالة الجر. وشرط أيضا في الاسم المنقول في الاسم المقصور أن يكون اسما معربا، وقد أخرجوا بذلك الضمائر المنفصلة في مثل قولنا إياي وإياك، فإنه وإن وقع في آخرها ألف وكانت هذه الألف لازمة لا تنفك عن الضمير مهما كان محله من الإعراب، إلا أن هذه الضمائر مبنية، وإذا كانت مبنية فلا معنى لأن يتحدث عن إعرابها بالإعراب التقديري، لأن الإعراب التقديرية قسم من أقسام مقابل البناء، أي هو قسم من المعرب الذي يقابل البناء، فلا يجتمع البناء مع الإعراب التقديري. وقد عرفنا أنهم إنما اصطلحوا للمنقوص والمقصور بما يتوافق مع غرضهم وهو الإعراب. كيف كان هذا هو الاسم المقصور؟ وقد عرفنا أن ما كان آخره ألفا لازمة فلا يمكن ظهور شيء من العلامات الإعرابية عليه، فيقدر فيه الرفع بضم مقدر، والنصب بفتحة، والجر بكسر، أي فيقدر فيه الإعراب كله. وأما الاسم المنقوص فهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مسبوقة بكسرة. كما في مثل القاضي والداعي والمرتقي. وقد ذكر في هذا الحد قيدان: الأول أن تكون الياء لازمة، والثاني أن تكون مسبوقة بكسرة. وقد احترز بقيد اللزوم عن مثل الزيدين في حالة الجمع. ليش مش عن مثل الزيدين؟ لأنه هي لأن ما قبلها ليس مكسورا. إذن فقد احترز باللزوم عن مثل، يعني يمكن أن نخرج هذا المثنى المجرور، يمكن أن نخرجه بالقيد الثاني فلا نحتاج إلى القيد الأول. ولذلك فقد احترز باللزوم عن مثل الزيدين في حالة الجمع المجرور أو المنصوب، إذ يصدق أن في آخره ياء، وأن هذه الياء مسبوقة بكسر، بخلاف الياء التي في المثنى المنصوب والمجرور فإنها تكون مسبوقة بفتحة، فيمكن حينئذ أن نخرجها بالقيد الثاني فلا نحتاج إلى، فلا يكون ذلك شاهدا على احتياجنا إلى القيد الأول. وكذا احترز عن مثل الأسماء الستة في حالة الجر، فإن هذه الياء لما كان عروضها على الكلمة مخصوصا بحالة من حالات الإعراب فلا تكون هذه الياء لازمة، وإنما تنفك بانفكاك أو بعروض ما يوجب الرفع أو النصب. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني وقد احترز به، القيد الثاني ما هو القيد الثاني؟ أن يكون ما قبل الياء مكسورا. وقد احترز به عما إذا كان ما قبل الياء مفتوحا أو عفوا ساكنا، كما تقول في رأي وضبي ونحي. قال الشارح: فإن مثل هذه الأسماء معدودة من الصحيح، وإن كانت في اصطلاح أهل الصرف معتلة الآخر، وذلك لأن الصحيح عند النحاة هو ما صح ظهور الحركة الإعرابية على آخره، سواء كان آخره حرف علة أم لم يكن. وأما عند أهل الصرف فالصحيح ما خلي من حرف علة، أمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه أو لم يمكن، وذلك لأن التقسيم أو الأساس المتبع في كل تقسيم يجب أن يتوافق مع الغرض الذي لأجله بحث في هذا العلم. كيف كان؟ وأما الاسم المنقوص فيمكن ظهور الحركات الإعرابية على آخره، إذ يمكن ظهور الضمة كما تقول: جاء المرتقي ورأيت المرتقي ومررت بالمرتقي. فلا استحالة في ظهور هذه الآثار على الياء، بخلاف الألف، بخلاف الاسم المقصور. يعني غاية الأمر أن ظهور الضمة على آخر الياء مع إمكانه ولكنه ثقيل، وكذلك ظهور الكسر على آخر الياء. ومن هنا أعرب الاسم المنقوص بضمة مقدرة على الياء للثقل، يعني والسبب في التقدير كان هو الثقل. وهذا بخلاف حالة النصب، فإن ظهور الفتحة على آخر الياء ممكن ولا يوجب أي ثقل في المقام. ومن هنا قيل إن الاسم المنقوص يقدر فيه الرفع والجر ويظهر فيه النصب. القسم الثالث من أقسام ما يعرب بالإعراب التقديري هو الاسم الذي يضاف إلى ياء المتكلم. كما تقول: جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، فإن الاسم ها هنا يعرب بضمة وفتحة وكسرة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. والفرق بين هذا القسم وبين سابقه أن الضمة المقدرة في الاسم المنقوص تقدر على الياء نفسها، لأن الياء من أصل الكلمة. وأما في هذا القسم فتقدر الضمة على ما قبل الياء، لأن الياء كلمة عرضت وأضيفت إليها كلمة أخرى. بعبارة ثانية، إن الإعراب التقديري ملازم للاسم المقصور والمنقوص، لأن سبب التقدير وهو الياء والألف ملازم لهما، لأن الألف والياء من أصل الكلمة. يعني لما كانت الألف والياء في المقصور والمنقوص من أصل الكلمة فهي لازمة لا تنفك، ولما كان المانع من ظهور الحركة الإعرابية هي نفس الألف والياء، علم أن الإعراب التقديري لازم لهذه الأسماء. وهذا بخلاف الإعراب التقديري في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، فإن الاسم قبل الإضافة لا يوجد فيه سبب للإعراب التقديري، وإنما يعرب كذلك إذا عرضت الإضافة إلى خصوص ياء المتكلم. والماتن وتبعه الشارح أيضا لم يتعرض إلى هذا القسم الثالث، إما لأن الإعراب التقديري فيه إعراب عارض كما عرفنا، وإما لأنه قد تقدم شيء منه في باب الأسماء الستة عندما ذكرنا أن الأب والأخ والحم عندما تضاف إلى ياء المتكلم فإنه تعرب بآثار مقدرة، وإما لأنه سوف يأتي التعرض إلى ذلك عند الحديث عن نون الوقاية على ما أذكر في بابي في آخر باب إنا وأخواتي. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في الأسماء التي تعرب بالإعراب التقديري وهي أقسام ثلاثة، وكان القياس أن تكون أربعة، بأن يقال إن الاسم الذي يعرب بالإعراب التقديري إما أن يكون الإعراب التقديري فيه عارضا وهذا هو الذي يضاف إليه المتكلم، أو لازما، ثم اللازم إما أن يكون آخره ياء أو واوا أو ألفا. فالقسمة بدوا أربعة، ولكن استقراء لم تضع العرب كلمة أو لم تضع العرب اسما مختوما بواو لازما. جيد. وأما الإعراب التقديري الواقع في الفعل فينقسم إلى ثلاثة أقسام بانقسام أحرف العلة إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن المضارعة، ليش قلنا المضارعة؟ لأن الكلام في الإعراب وإنما يعرب من الأفعال المضارعة، وذلك لأن الفعل المضارع لا يخلو إما أن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء، فإن كان آخره ألفا قدرت جميع الحركات الإعرابية على آخره، لأن الألف مما لا يمكن ظهور شيء من الآثار الإعرابية عليها. فتقول يخشى ولن يخشى ولم يخشى. جيد. فإن كان آخره واوا قدر الرفع والجزم ولم يقدر النصب لعدم المانع، فتقول يدنو، لأنك لو قلت يدنو فإن ظهور الضم وإن كان ممكنا ولكنه موجب للثقل وهو ممنوع في اللغة. وفي الجزم تقول لم يدنو، والصورة في اللفظ واحدة، وإن أدى ذلك إلى حذف النون على ما سنبين. تقول يدنو ولم يدنو ولا يوجد فرق في اللفظ، الفارق وين؟ في الكتابة. طيب، ولكنك تقول لن يدنو بخفة، وإذا أمكن الإعراب الظاهري لا تصل النوبة إلى الإعراب التقديري. وأما في ما إذا كان مختوما بياء، قلنا مثال تقول يسري ولا تقول يسري للثقل، وتقول لن يسري ولن يقضي لخفة ظهور الفتحة على آخر الياء، وتقول لن يسري بحذف حرف العلة. والحاصل أنه في حالة الرفع قدروا الضمة على آخر الياء، والضمة المقدرة على آخر الياء لا ظهور لها في صورة اللفظ، فكأنما هذا الفعل في حالة الرفع قد بقي على حالته الأصلية حين الوضع، فلم يثبت له إلا الياء ساكنة، لا بمعنى أن السكون هو علامة الرفع، بل علامة الرفع هي الضمة المقدرة على الياء، ولكنها لتقديرها لا صورة لها في اللفظ، وإذ لم يكن لها صورة في اللفظ فما له صورة في اللفظ هو السكون، فكأنما صارت الياء الساكنة دليلا، يعني ثبوت الياء الساكنة دليلا على تلك الضمة المقدرة، ولذلك حذفت في حالة الجزم، لأن وجود الياء لما كان دليلا ومشيرا إلى الضمة المقدرة فما يشير إلى الجزم وهو عدم الحركة هو عدم هذه الياء. يعني لما قدرت الضمة على آخر الياء بقيت الياء ساكنة على حالها، فكأنما أبقيت الياء أو أبقي وجود هذا الحرف ليدل على وجود هذه الحركة، ف فعندما أرادوا أن يعوضوا عن عدم الحركة أعدموا ذلك الحرف، ومن هنا قالوا إن المعتل يجزم بحذف حرف العلة. ولكن الشارح قد جعل المجزوم بحذف حرف العلة من مصاديق الإعراب الظاهري، وهذا لا يستقيم في المقام، لأن الياء وإن كانت تحذف والواو والألف أحرف العلة وإن كانت تحذف في حالة الجزم، إلا أنه لا ظهور لذلك في صورة اللفظ، فلا فرق بين مثل قولنا يسري وبين مثل قولنا لم يسري، في أن اللفظ واحد فلا يوجد ظهور في اللفظ. نعم هذا الظهور إنما يثبت في الكتاب. على كل حال الأمر سهل. قال اعلم أن الاسم المعرب على ضربين صحيح ومعتل، والمراد من الصحيح في النحو غير المراد منه في الصرف على ما بينا، والمعتل على ضربين، طبعا هذا في الاسم مقصور ومنقوص. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، نحو الفتى والعصا جاء بمثال لما كان آخره ألفا مقصورة ولما كان آخره ألفا طويلة، الفتى بألف مقصورة والعصا بألف طويلة. ثم قال والمصطفى، ليش؟ لأن هذا المثال ورد في الأبيات، وقيدت الألف بكونها لازمة احترازا من نحو الزيدان في الرفع، جيد، لأنها ليست لازمة، ومن نحو أخاك في حالة النصب لأنها ليست لازمة أيضا، شوف طبعا، ومن نحو أخاك، ليش لم يقل في النصب؟ وقال من نحو الزيدان في الرفع، ومن نحو أخاك كان يفترض أن يقول في النصب. لعله أراد أن يشير إلى اللغة الثانية في أب وأخ وحمل، وهي لغة القصر التي خرج على أساسها مكره أخاك لا بطل، لأن هذه الألف حينئذ معربة دائما. طيب إذن تكون لازمة؟ قال لا، لأن هذه الألف تكون لازمة عند الإضافة، وعند عدم الإضافة لا تكون لازمة، إذ تقول جاء أخ ورأيت أخا ومررت بأخ. ثم قال وإياك في النصب، هنا إياك يعني يشعر ظاهر كلامه أنها خارجة بقيد الألف اللازمة، لا هي خارجة كيف؟ وأباك، من نحو أخاك وأباك في النص، هكذا؟ جيد، حينئذ يستقيم كل هذا عندي وإياك، جيد. على كل حال الآن إياك إذا جعلنا آخرها ألف لازمة فهي خارجة بالمعرب. ثم قال والمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة تلي كسرة، كالقاضي والداعي والمرتقي. واحترزت، طبعا ليش قال طيب من نحو الفتى والعصا؟ هناك وجه لتعداد الأمثلة، الفتى بألف مقصورة، العصا بألف طويلة، الآن ما هو الداعي لتعداد الأمثلة في مثل قوله كالقاضي والداعي؟ الجواب أن القاضي أصلها في الماضي قضى بألف مقصورة، والداعي أصلها في الماضي دعا بألف طويلة، فأراد أن ينبه على أن المنقوص لا فرق فيه بينما إذا كانت ألفه في حالة المضي طويلة أو قصيرة. قال واحترست باللزوم من نحو الزيدين وأخيك، وبقولي تلي كسرة احترست مما آخره ياء ساكن ما قبلها، نحو نحي وضبي، فإنه معدود من باب الصحيح عندنا، وإلا فهو معتل أيضا. وقد ظهر من هذا أن الاسم المعرب ينقسم إلى صحيح ومقصور ومنقوص، ولكل منها حكم. فالصحيح يظهر فيه الإعراب كله ولا يقدر فيه شيء منه، أي من الإعراب. والمقصود يقدر فيه الإعراب كله لتعذر الحركة على الألف، تقول جاءني الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فالفتى أولا مرفوع بضمة مقدرة على الألف، وثانيا منصوب بفتحة مقدرة على الألف، وثالثا مجرور بكسرة مقدرة على الألف. والمنقوص يقدر فيه الرفع والجر لثقل الضمة والكسرة على الياء المكسور ما قبلها، ويظهر فيه النصب بالفتحة لخفتها، تقول جاءني القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي. فالقاضي أولا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، وثانيا منصوب وعلامة نصبه فتحة الياء، وثالثا مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء. وعلى هذا يجري جميع المقصور والمنقوص في الكلام. ثم قال وأي فعل آخر منه ألف، يعني أي فعل ينتهي بالألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف إنوي فيه غير الجزم، شو يعني التفت؟ فالألف إنوي فيه غير الجزم، يعني الألف إنوي فيه الرفع، يعني قدر فيه الرفع، وانوي فيه النصب، ولا تنوي فيه الجزم لأن الجزم ظاهر يعرب. كيف ظاهر؟ قال لأنه يحذف حرف العلة، ولكن حذف حرف العلة لا ظهور له في صورة اللفظ، اللفظ يبقى على حاله. نعم له ظهور وين؟ في صورة الكتابة، في رسم الكتابة، ولذلك لا يحسن عده من باب الإعراب الظاهري. على كل حال ثم قال فالألف إنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو ويرمي، يعني وأبدي يعني وأظهر النصب وين؟ فيما كان معتلا بالواو وما كان معتلا بالياء فيه. وأبدي نصب ما مثل يدعو ويرمي. والرفع فيهما إنوي، يعني يدعو ويرمي إنوي فيهما الرفع، أيضا قدر فيهما الرفع، واحذف جازما ثلاثهن، يعني احذف في حالة الجزم الثلاث الألف والواو والياء تقضي حكما لازما. الفعل المضارع كالاسم في كونه ينقسم إلى صحيح ومعتل. ما هو المراد من المعتل؟ قال وهو ما آخره ألف كيخشى أو ياء كيرمي أو واو كيدعو. وأما المعتل فإن كان بالألف لم يظهر فيه الرفع والنصب، ليش؟ لتعذر الحركة على الألف لعدم إمكانها أساسا. شوف ويظهر فيه الجزم بحذف الألف، هذا ظهور في صورة الكتابة لا في صورة اللفظ. تقول في الرفع هو يخشى، فعلامة الرفع فيه ضمة مقدرة على الألف، وفي النصب لن يخشى، فعلامة النصب فيه فتحة مقدرة على الألف، وفي الجزم لم يخشى، فعلامة الجزم حذف الألف. أقاموا، شوف أقاموا حذف الألف مقام السكون في الجزم كما أقاموا ثبوتها ساكنة مقام الحركة. لأنك في حالة الرفع التقديري تقول يرمي بضمة مقدرة، والتقدير لا ظهور له في صورة لفظ، فكأنما في حالة الرفع أبقوا هذه الياء على حالها، أبقوا الحرف الأخير على حاله، فجعل الحرف الأخير ثابتا مكان تلك الحركة. طيب السكون الذي هو عدم الحركة يجعل له عدم هذا الحرف. قال أقام حذف الألف مقام السكون في الجزم كما أقام ثبوتها ساكنة مقام الحركة. وإن كان معتلا بالياء أو الواو لم يظهر فيه الرفع لثقل الضمة على الياء المكسور ما قبلها وعلى الواو المضموم ما قبلها، ويظهر النصب بالفتحة لخفتها، والجزم يعني ويظهر الجزم بالحذف كما فيما آخره ألف مثل ما تقدم. تقول هو يرمي ويدعو، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلى الواو، ولن يرمي ولن يدعو، فعلامة النصب فتحة الياء وفتحة الواو، ولم يرمي ولم يدعو، فعلامة الجزم حذف الياء وحذف الواو. والحاصل أن الفعل المعتل مهما كان آخره واوا أو ألفا أو ياء يقدر رفعه دائما، ويظهر جزمه بالحذف دائما، وأما النصب فيقدر في الألف ويظهر في الياء والواو، والله أعلم. طبعا لابد عرفتم أن أفعل التفضيل كثيرا ما يخرج على غير بابه، وإلا فإن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة والزيادة بحسب أصله، فحينئذ يشكل أن نقول الله أعلم، لأننا قد أشركنا بينه وبين علم البشر وفاضلنا في علمه. ولكن قد يخرج أفعل التفضيل على غير أصله فيستعمل لمجرد الزيادة، كما في مثل قوله تعالى والله أحكم الحاكمين، يعني استعملت لمجرد المبالغة في الزيادة ولا تدل ولا دلالة لها على المشاركة. ومنه قولنا الله أكبر، أي أكبر من أن يوصف، لا أنه قد شارك شيئا في الكبر. هذا تمام الكلام في الباب الأول، وهو المعرب والمبني، وهو من المبادئ التصديقية لعلم النحو. والحاصل أن كل كتاب فهو مما يشتمل أو مما لا بد أن يشتمل على نوعين من المبادئ: النوع الأول المبادئ التصورية، والثاني المبادئ التصديقية. والمراد من المبادئ التصورية هي جملة من المسائل، شوف، يتوقف تصور المطلب عليها. وأما المبادئ التصديقية فهي جملة من المسائل يتوقف التصديق والحكم على المسائل على معرفتها. يعني المسائل التي تدخل في غرض الكتاب إذا توقف تصورها على شيء فما يتوقف عليه نسميه مبادئ تصورية، وإذا توقف الإذعان والتصديق بها على شيء فهذا نسميه مبادئ تصديقية. الباب الثاني وهو من أبواب من المبادئ التصديقية أيضا، بس نقول مبادئ تصديقية شو يعني؟ يعني هو خارج عن أصل البحث، يعني هو خارج عن مسائل علم النحو، لأن النحاة إنما يبحثون في الإعراب والبناء ولا يبحث النحاة عن التنكير والتعريف. نعم، إنما بحثوا عن التعريف أو والتنكير لجهة مدخليتهما في معرفة الحكم الإعرابي، فما هو مقصود للنحوي أولا وبالذات وما هو محل غرضه هو نفس الإعراب ونفس البناء، ولكن معرفة أن هذا معرب أو مبني لما توقفت في بعض الموارد على التعريف والتنكير وجب حينئذ البحث عن التعريف والتنكير، وعد هذا الباب من الأبواب من أبواب المبادئ التصديقية للباحث. إذن الباب الثاني في تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة. قال الماتن: نكرة قابل المؤثر أو واقع الموقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. بيان ذلك نرجئه إلى درس الغد، والحمد لله رب العالمين.